سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه هي السنة الرابعة للهجرة، العام الأول يسمى عام الإذن يعني الإذن بالهجرة، والعام الثاني يسمى عام الأمر بالقتال، والعام الثالث يسمى عام التمحيص ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهذا العام أطلقوا عليه عام الترفئة. والعام الرابع يبدأ بيوم الخميس 13 من يوليو 625 ميلادية، ومن أحداثه جلاء بني النضير، ومن أحداثه أيضا حادث بئر معونة وحادث يوم الرجيع ونزول آية التيمم وولادة الحسين بن علي في شوال من هذا العام. والحديث عن بني النضير يجرنا إلى الحديث عن قضية اليهود مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى مراجعة أحداث هذه القضية. فلقد سبق يوم بني النضير أو غزوة بني النضير سبقتها غزوة بني قينقاع، ولحقت بها غزوة بني قريظة، ثم جاءت بعد الثلاثة غزوة خيبر ومعها سدك وتيماء. وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأول مع اليهود قصة تبدأ قبل أن يصل الرسول إلى المدينة. فقبل أن يصل الرسول إلى المدينة كان أهل مكة يستشيرون اليهود في أمور كثيرة. ذهبوا إليهم مرة يسألونهم هل صحيح أن لله وحيا وأن لله أنبياء وأن لله كتبا تنزل على رسله؟ فما كان جواب اليهود إلا أن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهنا سؤال، هو هل كان اليهود يعرفون أن محمدا حق وأن دينه حق؟ والجواب نعم، قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكانوا يعرفون أن محمدا حق كما يعرف كل واحد منهم ابنه، ومع ذلك كذبوا به. وحينما سألهم أهل مكة هل نحن أهدى أم محمد، من فينا الأهدى، أهل مكة عباد الأوثان أو محمد الذي يعبد الله وحده؟ قالوا في الإجابة هؤلاء أهدى من إلى الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولقد عرفنا في محاضرات سبقت أن اليهود في المدينة كانوا يعرفون أن نبي آخر الزمان قد حان حينه، وكانوا يترقبونه، وكانوا يقولون لأهل المدينة من الأوس والخزرج إن نبيا قد حان حينه وأظلنا إبانه وسنتبعه وسنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لماذا كفروا؟ لماذا كفر اليهود؟ هناك اسباب يبديها اليهود يعتبرونها سببا في كفرهم. السبب الاول ان النبي الذي بعث وهو محمد ليس من بني اسرائيل، وانما هو من بني اسماعيل، وهنا طارت العداوه. فأنت حينما تقرأ سورة الصف تجدها تشير إلى انتقال النبوة والكتاب من بيت إسرائيل إلى بيت إسماعيل، فهم كفروا بمحمد لأنه ليس من أنبياء بني إسرائيل. وقال الله تعالى في الرد عليهم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تؤتي الملك من تشاء من ولد اسماعيل وتنزع الملك ممن تشاء من ولد اسرائيل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فهم كفروا به لهذا السبب، وهي عصبية، وهذه العصبية أساس الكفر في كل زمان. فربيعة، قبيلة ربيعة، كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه من قبيلة مضر. محمد من مضر فكفرت ربيعة. ليس هذا فقط، ولكن ربيعة أقامت من عندها نبيا هو مسيلمة الكذاب. وسئل واحد من ربيعة: هل تعلم ان مسيلمة كذاب؟ انت عارف ان مسيلمة كذاب؟ قال نعم، ومع ذلك ويتبع مسيلمة من اتباع مسيلمة. هل تعلم ان مسيلمة كذاب؟ قال نعم. هل تعلم ان محمدا على الحق؟ قال نعم. قال: فلماذا لا تتبع محمدا؟ قال: كذاب ربيعة احب الي من صادق مضر. انا اتبع كذاب من ربيعه احسن من ان اتبع صادق من مضر. وايضا مضر انقسمت، مضر نفسها انقسمت، فبيت بني هاشم وبيت بني اميه مع انهم في الاصل اخوان، بنو اميه وبنو هاشم، لما ظهر من بني هاشم قال ابو جهل وهو يتصل بالامويين، قال: كنا وبني هاشم كركبتي فرسي رهان، اطعموا واطعمنا. احنا في تسابق مع بني هاشم، بني اميه في مسابقه مع بني هاشم، اطعموا واطعمنا. هم بيطعموا المحتاجين واحنا بنطعم، كرام واحنا كرام، وبنتسابق في الكرم. اطعموا واطعمنا، وسقوا وسقونا، قدموا السويق والتمر والزبيب، قدموا هذه الاشياء للضيوف واحنا برضو فعلنا. اطعموا واطعمنا وسقوا وسقونا، ثم جاءوا يقولون منا نبي، فوالله لن نتبعه ابدا. من وقت يقولون ده من النبي، طب نجيب نبي منين؟ هذه كانت طبيعة العناد والعصبية الذي جعل اليهود وجعل الكافرين في كل زمان ومكان يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني وهو سبب مضحك، السبب الثاني الذي جعل اليهود يكفرون بمحمد انهم سألوا من الذي ينزل عليه بالوحي، مين الملك اللي بينزل عليه؟ قالوا جبريل. قالوا هذا عدونا من الملائكة، منا وبين عداوة وحساسية، لن نؤمن بنبي ينزل عليه جبريل. ليه؟ لان احنا ما بنستلطفش جبريل، دمه تقيل علينا. قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فان الله عدو لكفرين. انت بتعادي جبريل وعاوز ينزل ميكال، طيب من عادى جبريل اصبح عدوه ميكال ايضا. طب هم بيكرهوا جبريل ليه؟ يقولون انه هو الذي كان ينزل علينا في العذاب، فنحن نريد ملأ يا جبريل. وتتصل العداوة بين اليهود وبين الملائكة ايضا. هذا اسلوب سمج يعيش عليه اليهود. وليس محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عانى من اليهود معانا، فمن قبله عانى عيسى عليه السلام، عانى معاناة شديدة ذكرها الله في كتابه بقوله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أحس منهم الكفر يعني أحس من اليهود الكفر، والله سبحانه وتعالى يقول عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. رسول الله المسيح رسول الله، ولا يؤمنون بأنه المسيح ولا يؤمنون بأنه رسول الله، وإنما يقولونها استهزاء. إنا قتلنا، اعتراف والاعتراف سيد الأدلة، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، باءوا بخيبة الأمل ويحاسبون يوم القيامة على أنهم قتلوا المسيح. يوم القيامة ربنا يحاسبهم من قتلوا المسيح، مع أن المسيح ما قتلش، لكن هيتحاسبوا يوم القيامة لأنهم قتلوا المسيح. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وليس عيسى فقط، موسى ايضا. موسى ظلوا يتهمونه اتهاما بعد اتهام حتى اتهموه في اماكن حساسة في جسده الشريف، وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آثوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أخذوا يسألون موسى عليه السلام أسئلة ويطلبون منه مطالب مختلفة، فقال الله تعالى لنبيه محمد يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وبلغ الامر في عتوهم واستكبارهم ان الله رفع فوق رؤوسهم الطور، جبل الطور رفع فوق رؤوسهم وعقد الله عليهم العهد تحته، ولكنهم بمجرد ان سال الجبل من فوقهم قالوا سمعنا وعصينا. عبدوا العش واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وربنا يلعن دينهم فيقول لهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم، دين ايه اللي عندكم؟ فيلعن الله دينهم الذي هم عليه وهو دين باطل، فيقول بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. ويدعون مع هذا كل ان الدار الاخره لهم خالصه من دون الناس. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، ولم يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم احرص الناس على حياه، اي حياه ولو حياه ظلم، ومن الذين اشرفوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. ويقول الله قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، والله عليم بالظالمين. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. مع سليمان اتهموه اتهامات بشعة، وسليمان هو الذي يطالبون الآن بمملكته، يقولون نريد مملكة سليمان. اتهموه بأنه تزوج مجموعة مئات من الوثنيات ودخل في الوثنية، وداود أبوه يتهمونه تهما ويقولون إن سليمان قام ملكه على السحر، ورد الله عليهم بقوله واتبعوا ما تتلو، اتبعوا يعني اليهود ما تتلو الشياطين، تتلو يعني تتتابع مش تقرأ، تتلو يعني تتتابع، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين، الشياطين يعني اليهود، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين، وفي القراءة الثانية الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق حياته. اقام معبدا للاوثان وعبد الاصنام وقتلوا الانبياء، قتلوا يحيى بن زكريا وقتلوا زكريا اباه، وقدموا رأس يحيى في طبق هدية لامرأة بغي. كل هذا فعلوه، هذه طبيعة اليهود. لما دخل الرسول المدينة اصبح المجتمع المدني مكونا من ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. الطائفة الثانية هم المنافقون، وهم جماعة ظهرت بعد العام الأول. هذه الجماعة التي ظهرت بعد العام الأول دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم يظهرون الكفر وينتظرون ان ينقضوا على المسلمين وعلى رسول الله، وينتهزون الفرص لإثارة القلاقل وإثارة المشكلات. المجموعة الثالثة هم اليهود، وكان اليهود ثلاث طوائف: يهود بني قينقاع وكانوا اقواهم واشدهم، ويهود بني قريظة، ويهود بني النضير. هؤلاء القبائل الثلاثة من اليهود كانوا يقيمون ايضا في المدينة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عقد معاهدات مع اليهود، معاهدات عدم اعتداء مع اليهود، لا يعتدون عليه ولا يعتدي عليهم، يقفون على الحياد. ووقعوا هذه المعاهدات ولهم ذمة الله وذمة رسوله. ثم بدأت الإشكالات. الإشكال الأول بدأ قبل نهاية العام الأول، قبل نهاية العام الأول بثلاث شهور، مع أنهم وقعوا المعاهدات وهي صريحة في منطوقها ومفهومها، ولكنهم نقضوا هذه المعاهدات كلها. المعاهدة الأولى كيف نقضوها؟ بعد انتصار الرسول في بدر وعودته مظفرا منتصرا تكلم اليهود، تكلم اليهود فقالوا إن محمدا قاتل مجموعة من أهل مكة لا علم لهم بالقتال. أهل مكة ما بيفهموش في القتال، لكن لو قابلنا محمد ليعلمن أننا نحن الناس، لكن بقى إذا قابلنا إحنا هيعرف إن إحنا رجالة. هذا ادعاء، ادعاء الجبناء، الجبان يحاول يرفع صوته من الرعب. فلما انتصر الرسول على أهل مكة هم من خوفهم يتصايحون ويرفعون أصواتهم، فرد الله عليهم بقوله قل للذين كفروا، قل للذين كفروا يعني لليهود، قل للذين كفروا ستقتلون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، التقتا يعني تقابلتا، فئتين يعني مجموعتين تقابلتا في بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، وكان الفريق الكافر أضعاف الفريق المؤمن، مثليهم رأي العين، والله يضاعف، يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. رسالة من الله إلى يهود بني قينقاع، ولكن يهود بني قينقاع لم يلتفتوا إلى هذه الرسالة، وأخذوا يهزؤون وأخذوا يتمادون. فبينما امرأة من المسلمين في سوق الصاغة إذا بعابد من اليهود جاء من ورائها وعقد طرف ثوبها في أعلى ثوبها بشوكة، أخذ طرف الثوب وعقده في أعلاه بشوكة، فلما قامت من جلستها انحسر جسدها، فصاحت فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم نقضا للعهد، وقام بإجلاء يهود بني قينقاع وكانوا 600. نعم أجلاهم، وذهب هؤلاء 600 إلى أزرعات في الشام. هذا هو جلاء يهود بني قينقاع. وأخذ الرسول وأخذ المسلمون أموالهم وديارهم. يهود بني النضير كانت لهم حصون محكمة، بعد هم دائما بعد الغزوات الكبرى يبدأوا يتحركوا من الرعب. بعد غزوة بدر كانت حادثة يهود بني قينقاع، بعد غزوة أحد كانت حادثة يهود بني النضير، بعد غزوة الأحزاب كانت حادثة يهود بني قريظة، بعد صلح الحديبية كانت حادثة خيبر، وهكذا هم يتحركون بعد الغزوات الكبرى. بعد غزوة احد مباشرة ذهب عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين الى اليهود وقال لهم ناجزوا محمدا انتقاما لاخوانكم من بني قينقاع. قالوا له اليك عنا، ابعد عنا وخلينا حلنا. قال لهم عندي 2000 فارس سآتي بهم يدخلون معكم الحصون يقاتلون معكم ويموتون معكم، وظل يهود بن النضير مترددين ويشجعهم عبد الله بن ابي بن سلول حتى قبلوا. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لغة أطفال، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخاف منكم أكثر من ربهم. وقال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وابتدأت بني النضير تضمر النية لنقض العهد، فذهب النبي وبعض أصحابه إليهم لكي يشاركوا في دفع دية اثنين قتلوا قتلا خطأ. قال لهم: أتشاركون؟ قالوا: نعم، مرحبا بك يا محمد. وجلس رسول الله بين أصحابه بجوار جدار لهم، فدخل اليهود يتآمرون في الداخل، فقالوا: من يعلو بهذه الصخرة إلى أعلى السطوح إلى أعلى الجدار ثم يلقيها على محمد؟ جابوا صخرة وعاوزين يلقوها على الرسول. فقال واحد منهم: إن هممتم بذلك ليخبرنه ربه. اليهود يقولون يعني هيعرفوا، تبقى مصيبتكم كبيرة. ولكنهم هموا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فقام لبعض شأنه أفهم أصحابه أنه ذاهب إلى الخلاء ومضى، وغاب على أصحابه فسألوا، فقاموا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إن اليهود غدروا وحاولوا كذا وكذا، ثم عاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 15 يوما حصار ليهود بني النضير، ونزلت فيهم سورة الحشر. سورة الحشر لها اسمان: سورة الحشر وسورة بني النضير. في اول السورة يقول الله: سبح لله ما في السماوات وما في الارض. شعري سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. وفي اخرها بيقول: يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. السماء بتسبح والارض بتسبح ليه؟ لفناء اليهود، لان اليهود غرب. اذا ان يضيع اليهود وان يغور اليهود هذا شيء مفرح للسماوات وللارض. سورة بني النضير مفتتحة بالتسبيح ومختتمة بأسماء الله الحسنى، وبالتسبيح له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شوف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ليه؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ ما ظننتم؟ مجرد ظن. ما كان يدور بخلد مسلم ان يخرجوا، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، مش من السور ولا من المباني ولا من حصن برويف ولا شيء من هذا، انما ضربهم في قلوبهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة يعطينا أسرار كثيرة لليهود ومعلومات خطيرة على اليهود. هذا هو، هؤلاء هم يهود بني النضير. يهود بني النضير أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستولى على أموالهم، ولأن الله مكنه من هذه الأموال بدون حرب، ما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب فلا تخمس، يعني لا تقسم بالخمس، وانما هي كلها لله ولرسوله، تعود لبيت مال المسلم. يهود بني قريظة بعد معركة الاحزاب مباشرة جاءوا من الخلف وخالوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخالوا المسلمين. فبمجرد ما انتهت معركة الاحزاب جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول خلص معركة الاحزاب وقت الظهرية وقلع الثياب العسكرية وقعد يرتاح هو واصحابه، فجاءه جبريل قال له خلعت ثيابك والملائكة ما خلعوا ثيابك؟ قعد ريح نبي سيهزي على فين؟ على يهود بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. طبعا هذا الكلام قبل ان تنزل صلاة الخوف، وإلا لو كانت نزلت صلاة الخوف لكان فيها مندوحة، ولكن هو قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا دراكا يسارعون، وحدث في الطريق أن البعض صلى العصر وقالوا إن القصد قصد النبي صلى الله عليه وسلم من أمره هذا إن احنا نقوم ولا نبقى، ونحن قمنا فقد أدركنا العصر فلنصلي العصر، والبعض قال نقف عندما قاله النبي فلا نصلي إلا في بني قريظة. فالبعض صلى في الطريق والبعض صلى عندما انتهى من غزو بني قريظة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعب على واحد من الايه اذكر فيه، لأن ده اعتبره صحيح وهذا اعتبره صحيح. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وحاصرهم حصارا شديدا، وعلموا ان لا مفر لهم، وابتدوا هم جوه ينصحوا بعض، نفس اليهود في الداخل بينصحوا بعض، يا اما تنتحروا كل واحد يمسك ولاده يدبحهم وتطلعوا لمحمد تحاربوه لما يموتكم، ده حل. الحل الثاني كل واحد يذبح نفسه ويخلص عليه، يعني المهم حلول الموجودة كلها هي الموت. وتصور اذا كان الموت هو حل لمشكلة، فالموت كان بالنسبة لهؤلاء جميعا هو حل لمشكلتين، الموت الجماعي. واخيرا ارسل طلبوا ابو لبابة ابن عبد المنذر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوه ليسألوه الرأس وكانوا يثقون فيه، فأشار إلى رقبته يعني الذبح، يعني انتوا هتنذبحوا بل وتكسوا، وعلم أنه خان الله ورسوله. ليه أنا قلت كده؟ فذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية المسجد وقال والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني. حكاية الربط في سارية المسجد دي بنستغربها احنا، ان الواحد يربط نفسه في عمود الجامع لحد ما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل بنفسه. هذا يحدث الان في امريكا، الانسان اللي بيشرب خمرة يعالجوه ازاي؟ المسلمين في المساجد يعالجوه ازاي؟ ياخدوه في البسمنت يعني في البدروم تحت ويربطوه في عمود اسبوع اثنين، يعتبروا مربوط ويحطوه في العمود تحت لحد ما يتوبوه عن الخمر، لحد ما يكون هو راضي وسعيد جدا حتى يتوب عن شرب الخمر وعن الانحرافات الخلقية التي هو فيها، فقر التطهير. وهذه رأيتها في بعض الناس، ورأيت مجموعة من الناس أصبحوا صالحين عن هذا الطريق. فأبو لبابة بن عبد المنذر فعل بنفسه، فربط نفسه في سارية المسجد وقال والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني. أما رسول الله فقال لا أحله، مش حل برضه حتى يتوب الله عليك، أما ربنا يتوب عليك، أنا بتصرف من عند نفسي، أنت برضه رحت غلطان تعمل له كده ليه؟ بأسرار معركة من صح السور، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لما أدرك اليهود أن لا حل، قالوا نريد أن يحكم فينا سعد بن معاذ. ودول كانوا يوالون الأوس، وكانت بني قينقاع توالي الخزرج. الأوس: يا رسول الله، انت عفيت عن يهود بني قينقاع وما قتلتهمش، لانهم يقاعدوا اولياء للخزرج، فدول اولياء نحن الأوس، فاطلقهم. فقبلوا حكم سعد بن معاذ، وسعد كان مريض وموجود في المدينة، فارسلوا اليه فجاء على حمار له. الاوس ماشيين مع سعد: يا سعد اتق الله في اوليائك، دول اوليائنا، ما تقصرش رقبتنا، ما تفضحناش وسط الناس، شايف الخزرج؟ بني قينقاع اطلقهم رسول الله بوساطة الخزرج، فانت تاخد بالك من دول وتتوسط وتاخد وتجيبهم. فقال لهم وهو لا ينظر اليهم: لقد آن ألا يأخذ سعد في الله لومة لائم. ويبص سعد حتى وصل إلى هناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا لنزلوه نعلكم أخناه، واجل مكسر ومصاب ومتعب، راجل كبير في السن. فنزل، فالرسول عرض عليه القضية: ان احنا عاوزينك تحكم في هؤلاء وهم متكتفين واقفين. فقال لهم، بص كده يلجأني فيها رسول الله ومرضاش يبص بعينيه: أيرضى هؤلاء بحكمي؟ يعني ما قدرش يبص يلجأني فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هيحكم على رسول الله؟ فقال ان فرد النبي وقال: نعم. ايوه، فبص اليهود وقال لهم: أترضون بحكمي؟ قالوا: نعم. قال: أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتستحيا نساؤهم وتقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. يعني أنت حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. وبعدين كانوا ياخذوهم من الاماكن اللي هم فيها فرقه تروح لما تندبح. فواحد بيسال بيقول: اين يذهبون به؟ يهودي بيسال زميله بيقول: رايحين فين دول؟ قال له: لا اخفاك، يذهبون ولا يعودون. فاين يذهب بهم؟ يعني كل فرقه راحت فرقعت منتظر، يعني بيروح ياكلوا ما بياخذوا يذبحوه. وذبح في ذلك اليوم ما يقرب من 600 يهودي. واليهود يذكرون هذه الايام جيدا، ومن الاعياد الحزينه عند اليهود عيد خيبر. يهود امريكا عندهم حاجه اسمها خيبر، ولما جابوا لي الورق وقريته خيبر. خيبر محدش فاهم خيبر يعني ايه في امريكا الان، انما الاسم اصبح تقادا به العهد. فهم من اعيادهم عيد خيبر، يعني يوم خيبر، يوم خيبر، يوم الاحزان، يوم الالام، يوم